صهيونيا بعد إطلاق صاروخ من اليمن، والملايين يهرعون للملاجئ للمرة الثالثة خلال أسبوع. والاحتلال يواصل الحرب ضد مستشفيات غزة ومقتل المزيد من جنود الاحتلال على يد المقاومة الفلسطينية. أهلا بكم أعزائي المستمعين وإلى تفاصيل النشرة. أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي أن طهران تدعم محور المقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى تعقيد الأزمة السورية وتأثير السياسات الأمريكية والصهيونية على المنطقة. ولفت خرازي إلى أن قوى المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن أو العراق تتخذ قراراتها بناء على مصالحها الخاصة وليس بأوامر من الجمهورية الإسلامية. وفيما يخص الملف النووي، قال خرازي إن إيران في الأساس تعارض امتلاك كل أنواع الأسلحة النووية، ولكنهم إذا أرادوا اتخاذ إجراءات ضدها فمن الطبيعي أن تقوم طهران باتخاذ إجراءات مضادة تتناسب معها. دوت صفارات الإنذار فجر اليوم فيما تسمى تل أبيب الكبرى، فيما أصيب أكثر من 20 شخصا خلال هروب أكثر من 2,000,000 إلى الملاجئ على وقع ضربة صاروخية يمنية جديدة تطال قلب كيان الاحتلال. وتحدث الإعلام العبري عن دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وبئر السبع والنقب، إضافة إلى عدة مناطق وسط كيان الاحتلال إثر إطلاق صاروخ من اليمن. وذكر إعلام الاحتلال أنه للمرة الثالثة خلال أسبوع ملايين السكان يهرعون إلى الملاجئ بسبب إطلاق صواريخ من اليمن، كما تم إغلاق مطار بن غوريون أمام حركة الطيران. وحول عمليات القوات اليمنية المتواصلة داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي نتوقف هذا التقرير.
ليلة مرعبة عاشها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خوفا وهلع سيطر على الأجواء بعد شن اليمنيين هجوما صاروخيا على كيان الاحتلال الإسرائيلي. الهجوم اليمني سبقه إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن ضرب هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقة عسقلان وتل أبيب بطائرتين مسيرتين من نوع يافا، مشيرا إلى إصابة الهدفين بدقة.
نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، والأخرى استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا، وحققت هدفها بنجاح بفضل الله.
هيئة الإسعاف في الكيان أعلنت عن تلقيها تقارير عن سقوط عشرات الإصابات في صفوف المستوطنين خلال تدافعهم وهروبهم إلى الملاجئ. وقال إعلام كيان الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط الكيان الإسرائيلي إثر إطلاق صواريخ من اليمن. جيش الاحتلال زعم أنه تم اعتراض الصاروخ قبل دخوله المجال الجوي، وأن تفعيل الإنذارات جاءت خشية سقوط شظايا جراء عملية الاعتراض. وقالت وسائل إعلام الاحتلال أنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون أمام حركة الطيران. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعترفت في وقت سابق بأن دفاعاتها الجوية ليست محكمة أمام الصواريخ اليمنية التي لم تتوقف عن استهداف مناطق عدة في الأراضي المحتلة، إضافة إلى السفن المتوجهة إلى موانئ الكيان منذ بدء عمليات إسناد قطاع غزة. وفي السياق، قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن الكنيست صادق على تمديد حالة الطوارئ عاما آخر حتى كانون الأول عام 2025.
حذر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي من أن بقاء حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري إس ترومان يعد رسالة حرب وتهديد وعسكرة للبحر الأحمر. وقال الحوثي إن أمريكا تقوم مهمة قذرة لدعم كيان الاحتلال لاستمراره بإبادة غزة، مضيفا أن مهمة واشنطن هي تأمين الشواطئ الأمريكية وليس الانخراط في مغامرات متهورة. وردا على إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن حاملة الطائرات تستعد لشن ضربات ضد أهداف يمنية أكد الحوثي أن اليمنيين هم أسياد البحر، محذرا إياهم من أي أعمال عدائية ضد صنعاء. حاصر جيش الاحتلال فجر اليوم المستشفى الأندونيسي شمالي قطاع غزة، حيث تقدمت آلياته العسكرية إلى محيط المستشفى وأطلقت النار بكثافة على بوابته، مجبرة جميع من فيه على الخروج. واستهدف الاحتلال عبر القصف المدفعي محيط المستشفى الأندونيسي، فيما فجر روبوتا مفخخا في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا مع مواصلته نصف مبانٍ سكنية هناك. كما شن الطيران الإسرائيلي قصفا عنيفا استهدف الطابق الثالث في المستشفى العودة بمخيم جباليا، وكذلك محيط المستشفى، ما أدى إلى اشتعال النيران في المنازل الموجودة بالمنطقة وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي شنها في قطاع غزة. تابعوا هذا التقرير.
عدوان مستمر وارتفاع في عدد الشهداء والجرحى في قطاع غزة، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة لحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، واستشهد نحو 5 من عناصر تأمين المساعدات بقصف إسرائيلي استهدفهم في مدينة دير البلح وسط القطاع. ولم تكن هذه المجزرة الأولى التي يرتكبها الاحتلال بحق عناصر تأمين المساعدات الإنسانية في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة، إذ قام باستهدافهم قبل ساعات أيضا في منطقة المواصي غرب رفح جنوب قطاع غزة، واستشهد فيها أكثر من 5 عناصر وأصيب نحو 30 مواطنا آخرين كانوا ينتظرون وصول المساعدات. وارتقى 4 شهداء بينهم سيدتان وطفل، وسقط عدد من الجرحى جراء قصف استهدف شقة سكنية تعود لعائلة صيام قرب حمام السمرة شرق مدينة غزة. كما تعرضت منطقة الزيتون جنوبية مدينة غزة إلى قصف عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وقامت مدفعية الاحتلال باستهداف الطابق الثالث في مستشفى العودة بمخيم جباليا شمالي القطاع، وأطلق جيش الاحتلال النار بشكل مباشر على المستشفى، واستهدفت مروحيته منطقة تل الزحتر بمخيم جباليا، وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الأندنوسي شمال غزة. وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا فيليب لازيريني إن هناك طفلا فلسطينيا واحدا يقتل كل ساعة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 14 شهرا. وبيّن لازيريني في منشور له على منصة إكس أنه لا يمكن تبرير قتل الأطفال بأي شكل من الأشكال، وأنهم أرواح وليسوا أرقاما، ولهم الحق بالعيش مثل باقي أطفال العالم.
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن غزة حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني، حيث أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة رغم الاحتياجات الإنسانية الهائلة. وأضاف توم فليتشر أن سلطات الاحتلال تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول بشكل هادف إلى المحتاجين في غزة، حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال القطاع. وأوضح أن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة أثار شبح المجاعة، في حين أن جنوب القطاع مكتظ للغاية، مما يخلق ظروفا معيشية مروعة واحتياجات إنسانية أعظم من أو مع حلول الشتاء. أعلنت الأمم المتحدة أن طفلا يقتل كل ساعة في غزة ولا يمكن تبرير قتل الأطفال هناك. وأشار مفوض عام وكالة الأونروا فيليب لارزاريني إلى استشهاد 14500 طفل في غزة منذ بدء الحرب، وقال أن هؤلاء ليسوا أرقاما بل حياة انتهت قبل أوانها. وفي وقت سابق قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالتواصل العالمي أن الأطفال في قطاع غزة يدفعون ثمن حرب وحشية لم يبدأوها وما زالت مستمرة لأكثر من 14 شهرا. أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وجنديين من لواء جفير خلال معركة في شمالي قطاع غزة فيما كشفت وسائل إعلام عبرية أن الضابط القتيل يشغل منصب نائب قائد سرية. وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن قوة لجيش الاحتلال وقعت في كمين بحيث تم تفجير عبوة ناسفة إلى جانبها في بيت حانون أدت إلى مقتل الضابط والجنديين إضافة إلى إصابة جندي بجروح متوسطة. بدورها أعلنت كتاب القسام أن مجاهدية تمكنوا في عملية أمنية معقدة من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية في بيت لاهية. قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمته في الكنيسة أن هناك تقدما في ملف المفاوضات لوقف العدوان على غزة، لكنه امتنع عن ربط المفاوضات بجدول زمني في تناقض مع تصريحاته السابقة مؤخرا لصحيفة يدعوت حرنوت حول رفضه إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
يراوغ رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لامتصاص غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين ليمنيهم بقرب التوصل لصفقة تبادل ثم يتراجع عن كلامه. وفي أحدث مراوغاته قال نتنياهو خلال كلمته في الكنيسة إن هناك تقدما في ملف المفاوضات، لكنه امتنع عن ربط المفاوضات بجدول زمني في تناقض مع تصريحاته السابقة مؤخرا لصحيفة دعوت حرنوت حول رفضه إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس. وسابقا نقلت صحيفة يديعوت حرنوت عن مسؤول إسرائيلي أن هناك تقدما بالصفقة وقد تحدث هذا الشهر، لكن يمكن تأجيلها حتى 20 يناير المقبل موعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا بسبب الجدل حول عدد المحتجزين بغزة. وتتبلور أبرز النقاط الخلافية حول إصرار تل أبيب على مبادلة الأسرى من الجانبين على مراحل مع ترحيل الأسرى الفلسطينيين إلى الخارج، كما رفض الاحتلال الانسحاب من محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر وعودة سكان الشمال وفتح معبر رفح. هذا ودعم وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر في الكنيسة التمسك بالاتفاق التدريجي مصرا على أن الاتفاق الشامل سيؤخر العملية. في غضون ذلك يستمر الجدال داخل الكنيسة ليؤكد يائر لبيد أن المعارضة لن تسمح لسياسات نتنياهو بالقضاء على الكيان، ويرى مراقبون أن نتنياهو يحاول تنفيذ المرحلة الأولى فقط من الاتفاق وهي إطلاق سراح الرهائن لتحسين صورته داخل الكيان، وهذا ما يواصل شعور الداخل بالخوف من استمرار الحرب. وفي هذا السياق أعلنت القناة 14 في كيان الاحتلال إن 3 فرق عسكرية إسرائيلية تعمل في غزة وأن فرقة رابعة تستعد للدخول للقطاع المحصر حال فشلت مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس.
استشهد فتى فلسطيني صباح اليوم برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم طول كرن بالضفة الغربية، فيما تصدى مقاومون فلسطينيون القوات الصهيونية في طول كرن ونابلس. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم طول كرن في عملية واسعة تزامنا مع سماع انفجارات متتالية ناجمة عن تفجير عبوات محلية استهدفت القوة المقتحمة. إضافة إلى ذلك استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوات ناسفة، وذلك خلال اقتحامها بلدتي عزون وباقة الحطب في قلقيلية، فيما عمدت قوات الاحتلال إلى تنفيذ عمليات تجريف وتدمير للبنية التحتية وممتلكات الأهالي أثناء اقتحام مخيم طول كرم. وحول جرائم الاحتلال المتواصلة في مدن الضفة الغربية نستمع معا لهذا التقرير.
يواصل جيش الاحتلال السياسة المتبعة في اقتحام مدن وبلدات الضفة الغربية بشكل يومي، مع ما يرافقها من تخريب للممتلكات العامة والخاصة وحملات اعتقال وتفتيش للبيوت بالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة. واستشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم طول كرم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر مدينة طول كرم ومخيمها وذكرت وسائل إعلام محلية أن جيش الاحتلال نصب القناصة في البنايات المحيطة بمخيم طول كرم وقام بتدمير البنية التحتية وممتلكات الأهالي بشكل واسع خلال اقتحامه للمخيم. وبثت منصات فلسطينية مشاهد لأثار الدمار في البنية التحتية والتخريب لممتلكات المواطنين في مخيم طول كرم بالتزامن مع الاقتحام الإسرائيلي المستمر للمخيم. كما سمع دوي انفجارات عنيفة ومستمرة في مخيم طول كرم تزامنا مع الاقتحام الواسع لقوات الاحتلال. كما نشرت كتائب القسام في طول كرم مشاهد لتفجيرها عبوات ناسفة بآليات الاحتلال في حارة الغانم داخل مخيم طول كرم. وفي نابلس اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها محيط مخيم العين غرب نابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. وكذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مداهمة منزليهما في بلدة بيتا جنوب نابلس. وفي بلدة حزمة شمال شرق القدس شرعت قوات الاحتلال بهدم منازل، كما قامت بقلع أشجار الزيتون وتجريف أراضي زراعية في البلدة. وفي سياق الاعتقالات قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية، وتوزعت الاعتقالات على محافظات الخليل وقلقيلية ونابلس ورام الله وبيت لحم وطوباس.
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية استشهاد 12,820 طالبا وإصابة أكثر من 21,000 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 من أكتوبر من العام الماضي على غزة والضفة. وأشارت التربية إلى أن أكثر من 600 معلم وإداري استشهدوا وأصيب أكثر من 3,800 في غزة والضفة. ولفتت التربية إلى أنه في غزة تعرضت أكثر من 170 مدرسة لأضرار بالغة و77 مدرسة للتدمير بشكل كامل، إضافة إلى تعرض أكثر من 190 مدرسة للقصف والتخريب. أذعنت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن كيان الاحتلال بدأ يشعر بالغرق في مستنقع غزة والجمود الفكري حيال المستقبل ويدفع ثمنا باهظا في القطاع. وقال مراسل الشمال والشؤون العسكرية في صحيفة معاريف آفي إشكنازي: سبق أن كنا في فيلم جمود فكري قبل أكثر من 20 عاما في المستنقع اللبناني، والآن نحن في اليوم 45 و400 في غزة. وأضاف أنه كان علينا مرة أخرى دفع أكبر ثمن يمكننا دفعه يوم أمس عندما قتل 3 إسرائيليين من لواء غفير جراء تفجير عبوات بهم في بيت حانون شمال القطاع. ولفت إلى أن نتنياهو مصر في المفاوضات على تحرير مخطوفين في صفقة على مراحل فيما لا تعلن إسرائيل وقف الحرب. مستمعين الكرام، كذا النبأ الأخير في الحصاد. أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية: إيران تؤكد مواصلة دعمها لقوى المقاومة وتقول إن الأخيرة تتخذ قراراتها بناء على مصالحها الخاصة. أكثر من 20 مصابا صهيونيا بعد إطلاق صاروخ من اليمن، والملايين يهرعون للملاجئ للمرة الثالثة خلال أسبوع. والاحتلال يواصل الحرب ضد مستشفيات غزة ومقتل المزيد من جنود الاحتلال على يد المقاومة الفلسطينية. كل الشكر لكم مستمعي الكرام، وفي أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: يا ابن آدم، ما أكلته فهو لجسمك، وما تصدقت به فلروحك، وما خلفته فلغيرك. والمحسن حي وإن نقل إلى دار البقاء، والمسيء ميت وإن بقي في دار الفناء. قال أحد الشعراء: إن القناعة والعفاف لا يغنيان عن الغنى، فإذا صبرت على المنى فاشكر فقد نلت المنى. قال حكيم: إن عين الإنسان نبع ماء لا تشبع من المال حتى تمتلئ ترابا. قيل: القلب المغلق لا يستطيع أن يحب. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل بدل الدين غير الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ من كلام سقراط: ليس للحقيقة صديق أو حبيب، بل صاحب. قيل: لا لذة للمرء كصنع الإحسان. وقالوا أيضا: حسن الخلق والكرم خصلتان لا تجتمعان إلا في مؤمن. قال الحسن البصري: لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. ومسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مولي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان وإن شمسك عن سماري لو المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيلية مسيرة المجد. صحيح أن تعاليم الدين ووصايا الأولياء والحكماء تختزن موضوعات قيمة حول طرق ومناهج ومسالك العبودية والارتقاء بالشخصية واكتساب الكمالات، إلا أن أكثر ما يحث الفرد على اتباع هذه المسالك هو النماذج الحية والواضحة وذات المصداقية القابلة للاقتداء. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان أحد هذه النماذج. هو لم يسلك مدارج الكمال على طريقة النساك والصوفية المنعزلين عن المجتمع، وإنما اتبع تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام، تعاليم جنبت الإمام الراحل الانعزال عن المجتمع وعدم تلمس همومه، كما جعلته عارفا حقيقيا في العلوم والمعارف النظرية والعملية. المسلسل الإذاعي الذي تستمعون إليه تحت عنوان مسيرة المجد يلقي نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، وطفولته التي تصاحبت مع شهادة والده، ثم التحاق الإمام الراحل بالحوزة الدينية وصولا إلى مزاولة نشاطه الاجتماعي والسياسي واحتجاجه على نظام الشاه، وقيام الأخير بنفي الإمام من إيران في عام 1964. الإمام الراحل، وقبل أن يكون مرجعا دينيا وزعيما سياسيا، كان قد خاض تجربة طويلة في السير والسلوك الأخلاقي وكسب الكمالات، وهذه الأبعاد سيتم تناولها في فصول هذا المسلسل الإذاعي الخاص. السيد مصطفى الموسوي هو والد السيد روح الله الموسوي الذي أصبح يعرف بعد ذلك بالخميني نسبة إلى مسقط رأسه. ولد السيد مصطفى والد الإمام الراحل في مدينة خمين الإيرانية عام 1862. في البدء تلقى العلوم الدينية من علماء خمين، ثم شد رحاله إلى إصفهان، وبعد زواجه توجه إلى العراق ليحضر دروس الفقه والأصول في النجف الأشرف وسامراء، ولا سيما دروس الميرزا حسن الشيرازي والأخند الخراساني، حتى نال درجة الاجتهاد. السيد مصطفى عاد إلى خمين بعد أن نال من أساتذته لقب فخر المجتهدين، ليسكن منزل والده في حي رازي، وكان منزلا كبيرا ولكنه قديم يحتاج إلى عمليات ترميم لم تجر عليه منذ سنوات طويلة. والأهم من عمليات ترميم عمارة المنزل هو إنعاش المنزل اجتماعيا ليعود إلى سابق عهده ملاذا للفقراء والأهالي الذين كانوا يعانون اضطهاد الإقطاعيين المدعومين من السلطة الحاكمة والسلطات المحلية. كان السيد مصطفى جالسا يستريح أمام حوض من الماء وسط باحة منزل والده، حينما رأى ميرزا كربلائي الذي تولى رعاية المنزل في حياة والده وبعد وفاته.
تعال يا ميرزا واجلس هنا معي لنستمتع بالهدوء المخيم على المكان. وننصت إلى أصوات البلابل والطيور ونحتسي الشاي معه. تعال.
يا الله، الحمد لله على نعمه. إن منزل الوالد قد دبت فيه الحياة من جديد، فما أن تقع أعين الناس على باب المنزل وهو مفتوح على مصراعيه، ترتسم الابتسامات على وجوههم.
هذا صحيح.
الحمد.
فنذكر جيدا إقبال الناس مجيئا ورواحا على هذا المنزل. أبواب المنزل وجدرانه تحمل معها ذكريات كثيرة.
نعم، رعاك الله يا سيدنا.
ورعاك أيضا.
إنه منزل الوالد الذي يحمل آلاف الذكريات من سني الطفولة. أما اليوم فقد غاب عنه إقبال الناس عليه، حينما كان الوالد يستقبلهم برحابة الصدر ويحرص على ألا يخرج أحد من المنزل دون أن تقدم له الضيافة الكريمة. كان هناك أشخاص يبقون شهورا ولا يتجرأ أحد أن يخرجهم من المنزل. رحم الله الوالد.
رحمه الله.
كان منزله بيتا للعدل وملاذا للأهالي لعرض ما يجري عليهم من ظلم.
غبت عن المنزل لسنوات، لم يطرأ عليه تغيير كبير. جدرانه ما زالت على استحكامها السابق، ولكن المنزل يحتاج إلى ترميم.
بالطبع يا سيد، فهذا المنزل بناه محسن خان مستحكما ليكون مأمنا من شر الأشرار. وقد استخدم في بنائه الأعمدة الخشبية السميكة، وقبل أن يشتريه والدكم منه كان قد تم ترميمه لعدة مرات عدا المرة التي قام بها والدكم بعد شرائه.
في كل الأحوال يا سيد ميرزا، المنزل يحتاج إلى ترميم. فناؤه الخارجي ودار ضيافته تعرضت إلى الأضرار أكثر من سائر الأجزاء.
أجل.
فعشرون عاما التي غبت عنها ليست بالفترة القليلة. صحيح أن أختي كانت تقوم برعاية المنزل، ولكن امرأة واحدة لا تستطيع القيام بكل ما يتعلق بشؤون البيت والمزارع.
أجل.
لم أكن أنوي العودة إلى خمين، ولكن تغير رأيي عندما شاهدت اشتياق الناس، والآن أنا مرتاح لقراري حول الرجوع إلى الديار.
حسنا ما فعلتم، فوالدكم المرحوم السيد أحمد كان يعتقد أن الدرس والكتاب إذا لم يكن في خدمة الخلق فلا نفع فيه. عالم بلا عمل كالكتاب المغلق. الكل يعلم أن الكتب تحمل معلومات قيمة ومهمة، ولكن لا أحد يستفيد منها إذا لم تقرأ. عالم الدين عليه أن يثبت بشكل عملي ما لديه من علوم. أنا واثق يا سيدي أنكم أخذتم ما يكفي من منهل العلماء والأساتذة الكبار خلال إقامتكم في العتبات المقدسة، واليوم الناس بحاجة إلى ما تعلمتم.
سيد ميرزا.
نعم يا سيد مصطفى.
كيف هي أوضاع خمين وقراها؟ لم تسنح لي الفرصة بعد للإطلاع على الأوضاع وأحوال الأهالي.
ماذا أقول؟ فأوضاع خمين وأطرافها ليست جيدة بالمرة. لا أدري من أين أبدأ. الأمان مفقود، والإقطاعيون كل منهم يقوم بما يحلو له.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
والسلطات المحلية التابعة للدولة موجودة، ولكن عدم وجودهم أنفع.
وأين هم علماء الدين من كل ما يجري يا ميرزا؟
رعاك الله يا سيدنا. المشكلة الأساسية هي أن سلطة الإقطاعيين وسطوتهم ناجمة عن اتكائهم على أحد أصحاب المناصب الحكومية.
هكذا إذن.
فبعد أن صاهروا رجالات الدولة أصبح لكل صاحب منصب حصة لدى أحد الإقطاعيين.
أصحاب المناصب لا يستطيعون فعل شيء من تلقاء أنفسهم، إذ يحكمهم قانون الدولة وتعليماتها في النهاية.
عندما تبقون فترة في المنطقة يا سيدي ستدرك عمق المآسي هنا. ففي وضح النهار يجبر الإقطاعيون الفلاحين والرعية على تزويج بناتهم لمن يشاء هؤلاء الإقطاعيون.
لا إله إلا الله.
ولا أحد يكترث بعدم رضا تلك الفتيات وبكائهن والأسى الذي يشعر به آباؤهن أو أمهاتهن. ثم أليس رضا البنت شرطا في صحة عقد النكاح؟
نعم وهو كذلك. لا أعتزم التدخل في الأمور الشرعية هنا مع وجود الملا محمد جواد. يمكننا أن نساعد الناس بواسطة الأموال والأراضي الزراعية التي ورثتها من الوالد، فالتدخل في الأوضاع التي ذكرتها قد لا يكون لها عواقب حميدة.
يا سيدي أنت أعرف بالمصالح، ولكن المشكلة التي يجب إعطاؤها الأولوية هي انعدام الأمن. فأصحاب المناصب لا يملكون سلطة هنا، والأمور كلها بيد الإقطاعيين والمسلحين الذين يعملون لصالح الإقطاعيين. الأشرار كلهم مسلحون، أغلبية الإقطاعيين وحتى التجار لديهم مسلحون، أما أموال وأعراض الرعية فليست مأمونة. إذا أراد الإقطاعي أن يأخذ بنت أحد الرعية أو يستحوذ على أرض ليتيم بثمن بخس أو يسلب معيشة الرعية فلا يحق لأحد الاعتراض. الرعية ليست أمامها سوى التفرج وتجرع الغصص والآلام، فهل يمكن الصمت تجاه هذا الظلم؟
لا أبدا، لا يمكن، لا يمكن. إذن بعد كل الذي حدث وبعد كل الذي تحدثت به لنحتسي الشاي قليلا.
أحسنتم،
تفضل.
أوضاع خمين لم تكن استثناء بين سائر مدن إيران إبان العهد القاجري، لسيما بعد اغتيال الملك ناصر الدين شاه واعتلاء الملك مظفر الدين شاه العرش. فكانت هموم الدولة منصبة على مرض الملك الجديد، وبسبب ذلك تفشى الفساد في أجهزة الدولة، واستغل رجالها ضعف الملك ومرضه فأفرغوا خزينة الدولة بسفاراتهم بمعية مظفر الدين شاه ومن دونه، ما أدى إلى خضوع الدولة تحت طائلة القروض الأجنبية. السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه ومن مثله كانوا الملاذ الوحيد للفقراء والطبقات المحرومة في المجتمع آنذاك.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
كم شخصا استأجرت للعمل في المنزل والأراضي الزراعية؟
تحدثت رعاك الله إلى 20 أو 30 شخصا، ولكن تقدم منهم حتى الآن نحو 10 أشخاص.
هذا العدد من الأشخاص يا ميرزا يكفي للأراضي الزراعية ورعاية المنزل في هذه المرحلة بعد ترميم أجزاء كثيرة منه.
يا سيد مصطفى، ماذا عن الذين نستأجرهم لحمايتكم وحماية المنزل؟ اسمحوا لي أن أتحدث إلى عدد من الأشخاص لغرض توفير الأمن لكم وللمنزل.
قلت كم استأجرت من الأشخاص؟ هؤلاء يكفون في الوقت الحاضر.
يا سيد مصطفى، هذا العدد لا يكفي برأيي، أنتم أعرف بمصالحكم. إن مشايخ قرية شهر تشمة يريدون زيارتكم الليلة والتحدث إليكم عن مشاكلهم مع الإقطاعي بهرام خان وحصتهم من المياه الزراعية.
لماذا لا يتحدث أهالي شهر تشمة مع بهرام خان أو يطرحون مشاكلهم عند السلطات الحكومية؟
إنهم سيوضحون الأمر لكم بأنفسهم. حاج بابا وعدد من المشايخ سيزورونكم الليلة.
قبل أن يتحدثوا معي، هناك جهات حكومية وهناك علماء دين في خميل.
يا سيد مصطفى، هؤلاء لا يقصدون توريطكم أو خلق مواجهة بينكم وبين الإقطاعيين ومسلحيهم. لا تنسى يا سيدي أن الرعية لا يجدون من يوجههم، لأن الجميع يناصر الإقطاعيين. منزل والدكم هو محط آمالهم، ويتصورون أن التحدث إليكم سيحل مشاكلهم. نحن تربينا على أن أحدا ما يجب أن يقوم بتوجيهنا.
كلامك يا ميزة يعني مواجهة الإقطاعيين ومسلحيهم. لا ينبغي حدوث الصراعات. ألا نصلي في اليوم 5 مرات وندعو الله أن يهدينا إلى صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ فلا ينبغي أن نقف في صف الذين غضب الله عليهم ولا الضالين ثم نطلب من الله العون.
نستجير بالله. يا سيد مصطفى، لا أريد أن أجادلكم ولا أريد أن أفرض رأيي عليكم، ولكن بحاجة إلى أمثالكم.
لماذا تعتقدون أنكم بحاجة إلي؟
يا سيدي، أنا ترعرعت عند عتبة المنابر الدينية والتقيت كثيرا بعلماء الدين، ولكن أرى فيكم شيئا مختلفا، فإذا تقدمتم فسيتبعكم الناس.
السيد مصطفى هو شخص واحد من هؤلاء الناس ولا يختلف عنهم، ولست أقول ذلك خوفا أو ركونا إلى الدعاء، على أن أوازن الأمور جميعا، ومن ثم هناك احتياطات شرعية، إذ على الجميع أن يتوجه لبيوت علماء الدين. ثم إن الملك مظفر الدين قد يكون أوكل أمور الدولة لأصحاب المناصب لأسباب عديدة، لمرضه أو الخوف الذي اعتراه بعد اغتيال والده ناصر الدين شاه على يد الميرزا رضا الكرماني. الحكومة تسعى يا ميرزا لإقرار الأمن في طهران ودار الإمارة. ما الذي يمكن لأمثال أن يفعل؟
يا سيد مصطفى، من الضروري أن نستأجر عدداً من المسلحين ونوظف حراساً للمنزل.
ما الحكمة في ذلك يا ميرزا؟ ولماذا الإصرار على هذا الأمر؟ لماذا علينا أن نستأجر مسلحين وحراساً؟
سيدنا، الكل عليهم أن يستأجروا أشخاصا لحراستهم، حتى التجار والكسبة لا يخرجون من منازلهم أو محال كسبهم من دون حراس. فما أن يراكم الأشرار لوحدكم حتى تحدثهم أنفسهم بإيصال الأذى إليكم. ثم إن أختكم الكريمة أوصتنا بمراقبتكم، كيف سنرد عليها؟
كم نحتاج من الأشخاص؟ طبعا لا أقصد الدخول في مواجهة مع الإقطاعيين.
إذا لم تقصد الدخول في مواجهة مع الإقطاعيين، فهؤلاء سيجبرونكم على ذلك. خبر عودتكم قد وصل إلى كل إقطاعي خمين وأطرافها، وهذا علي قليخان الإقطاعي أرسل إليكم دعوة لحضور مأدبة الغداء عنده.
ترى ما الحكمة وراء دعوته هذه؟
من المحتمل أنه يريد أن يؤثر عليكم قبل الآخرين، وهو قلق من إمكانية التفاف الرعية حولكم، فهم ما زالوا يذكرون سلوكيات والدكم المرحوم
رحمه الله،
ولم ينسوا أن هذا المنزل كان محط آمال أهل خمين.
إذن لهذه القضية جذور وتبعات.
أجل أجل يا سيد مصطفى كما تقول.
سيدنا جئناك من شهر چشمة. كثير من الأهالي كانوا يريدون المجيء معنا، ومن بينهم الشباب. نرجو منكم زيارة قريتنا متى ما سنحت لكم الفرصة يا سيدي.
أنا لكم شاكر يا حاج بابا. إن شاء الله سآتي إلى قريتكم في وقت مناسب، فأنا ما زلت لم أستقر بالكامل، فترميم المنزل والأمور المتعلقة بالأراضي الزراعية استنفدت كامل وقتي. ميرزا أطلعني على كثير من أوضاع القرى وخاصة قريتكم.
حفظه الله.
أنا أعلم أن الأوضاع صعبة، ولكني أعتقد أن أكثر مشاكلنا نابعة من قلة الوعي وابتعادنا عن القرآن الكريم وأحاديث النبي والأئمة عليهم السلام، فداؤنا منا وما نشعر.
رعاك الله يا سيدي، إن المظالم هنا كثيرة جدا.
أحيانا الظلم يا عماه الذي نرتكبه بحق أنفسنا قد يكون أكثر وأشد من الظلم الذي نتعرض له من الآخرين. المظالم كثيرة والظروف صعبة، هذا صحيح، ولكن لا ينبغي أن نستسلم للظلم. أنا أعرف حاج بابا منذ الصغر، وأعرف أن لديه رأيا مسموعا لدى الآخرين.
هذا من فضلك
يا حاج بابا.
نعم يا سيدي.
ضعوا تجاربكم في متناول الشباب، وأنا في خدمتكم، ولكني لست إلا شخصا واحدا.
يا سيدي، وجهاء القرية جاءوا للتشاور معكم.
إذا كنا يد واحدة فالنصرة الإلهية معدة لنا، فيد الله مع الجماعة.
نعم صحيح.
إذا أردتم أن ينصركم الله فعليكم أن تتحدوا.
نعم.
هذا ليس كلامي، وإنما كلام الرسول صلى الله عليه وآله، وهو قبل ذلك كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
يا سيدي، الناس بحاجة إلى أمثالكم لكي يجتمعوا ويتحدوا.
يا حاج بابا.
نعم يا سيدي نعم.
أنا لست متفقا معك.
ماذا؟
فعلى الناس أولا أن يعقدوا عزمهم على التكاتف، وأن يضعوا الحسد والأحقاد والأطماع جانبا، لأن الشيطان لديه جنود كثر،
لعنة الله،
وكلهم موجودون في دواخل نفوسنا، والحقد والحسد والطمع على رأس هذا الجند. فنتوكل على الله،
نتوكل على الله،
حسبنا ونعم الوكيل.
نتوكل على الله.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
الثالثة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، حييكم أنا خالد عبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد مواصلة دعمها لقوى المقاومة وتقول إن الأخيرة تتخذ قراراتها بناء على مصالحها الخاصة.